أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يختبرون، وهم بمنأى عن المحنة والفتنة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، وإلا فلما سميت هذه الدار دار التكليف؟ الآخرة للمؤمن هي دار التشريف، أما الدنيا فإنها دار المشقة والكلفة والتكليف. ولقد فتنا الذين من قبلهم كما نفتنهم، لأنها سنة متكررة جارية في عباد الله تعالى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد إلا وأن يظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل. فلقد علم الله سبحانه وتعالى في الأزل من هو الصادق ومن هو الكاذب، ولكن الاختبار والفتنة والمحنة إنما هي إظهار لما علمه الله سبحانه وتعالى حتى يعلمه كل الناس. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ في تلك المحنة، في تلك الفتنة تظهر أمور عجيبة، لأن الله سبحانه وتعالى يسلط أعداءه على أحبائه، لأن الله سبحانه وتعالى في تلك الفتنة يسلط الكافر على المؤمن، فيظن الكافر ويظن عدو الله أنه سبق. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ حينما نملي لهم، حينما نجعلهم وسيلة فتنتنا ومحنتنا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذا حكم واهم، فالسبق لا يكون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شك غالب على أمره، ولكنه سبحانه يظهر سننه في خلقه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إنه هو الذي قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه حقيقة ثابتة لا تغيبها محنة أو فتنة يريد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يختبر عباده وأن يظهر الصادق من الكاذب. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، من كان يريد الله، ومن كان يطمع في الله، ومن كان يرغب فيه، ومن كان يفهم ما يعني أن يلتقي بربه، وما يعني أن يكون يوما من الأيام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، من كان يفهم قيمة ذلك ويدرك أنه
الكذب عند غادر او خائن او فاجر شتان بين مقعد صدق عند مليك المقتدر وبين مقعد كذب عند غادر او فاجر او فاسق هو في النتيجة عاجز في قدرة الله. فاختر ايها الانسان، هل انت ممن يرجو لقاء الله؟ من كان يرجو لقاء الله ربما يطمع كثير من الناس ان يلتقي حاكما او ملكا مرة في عمره، وربما يوثق ذلك اللقاء بصورة او وثيقة ليقول انني في يوم من الايام قد اجتمعت بالحاكم الفلاني او اجتمعت بالملك الفلاني، فكيف بمن يريد ان يجتمع بالله؟ ايها الاخوة، هذا لا يفهمه اهل الغفلة، لانهم لم يدركوا ان غير الله محكوم في يد الله، لانه لم يعرف عظمة الله، لانه لم يعرف سلطان الله. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا ات وهو السميع العليم، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. تلك المشقة التي تجدها ايها الانسان في محنتك انما هي عائدة عليك، لانها كالنار التي تخلص الذهب من الشوائب، فهي في النتيجة عائدة على الذهب، وهي في النتيجة لمصلحته. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ان الله لغني عن العالمين، والذين امنوا وعملوا الصالحات نجحوا في الاختبار ولم ينصرفوا بسبب الفتنة عن العمل الصالح والايمان، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. تلك هي حقائق القرآن. قرر ان السبق لا يكون للكافرين. السبق لا يعني ايها الاخوة سبقا ماديا همجيا عارضا يحدث في بعض الازمنة والامكنة بسبب المحنة والفتنة التي يريد الله سبحانه وتعالى ان يظهرها في الارض. هذا ليس سبقا. السبق والتفوق يعني سبقا خلقيا فاضلا، السبق في الاخلاق. لهذا لن يعرف التاريخ فاتحا كالمسلمين، لم يعرف التاريخ فاتحا كالمسلمين، لانهم كانوا في فتوحاتهم مثالا للاخلاق الفاضلة. السبق الخلقي الفاضل والسبق المادي العادل. السبق الخلقي الفاضل والسبق المادي العادل. ومعنى ذلك ان الانسان يسخر المادة ليحقق العدالة، ليحقق التساوي الانسانية في الحقوق، ليحقق عدالة عادلة ليس فيها ظلم. يسخر المادة والمخترع ليقيم مدينة انسانية فيها عدالة، ليقيم مدينة انسانية لا تجد فيها ظلما ولا تدميرا، لا تجد فيها الا قيم العدل، الا قيم المعروف، الا قيم الاحسان، الا قيم التراحم. هذا هو السبق. هذه هي الحضارة. الحضارة جزءان، جزء خلقي وجزء مادي. فالجزء الخلقي هو جزء فاضل، والجزء المادي هو جزء عادل. فلا يوظف مخترع مادي لتدمير او لتخريب فضيلة او لظلم او لتهديم او لتشتيت، لا، هذا ليس بسبق، انه انحطاط وتأخر وتخلف. ولقد انكسرت الامة الاسلامية في مراحل زمنية، في مراحل زمنية متعددة، لكنها سرعان ما ضمدت جراحها واستعادت حيويتها واعادت حضارتها ونهضت من جديد. الم تقرأ التاريخ؟ الأمة الإسلامية أصيبت بنكبات كثيرة وانكسارات كثيرة، لكنها سرعان ما ضمدت جراحها واستعادت همتها وحيويتها. لكن هذا أيها الإخوة يحصل عادة من خلال تحول، فحينما تنزل المحنة يحصل ما يسمى بالوعي الانفعالي الفوضوي، يحصل وعي انفعالي فوضوي، وعندما تتلاشى المحنة وتضعف شوكتها وتخبو نارها سرعان ما تجد ذلك الوعي الانفعالي يتحول الى وعي منضبط منتج. وهكذا تبدأ الأمة بنهضتها، وما شهدناه في الانكسار الأخير الذي عاشه العالم كان على أرض العالم فيه وعي انفعالي فوضوي، واليوم وقد بدأ الغبار يتكشف بدأت تجد في العالم وعيا منضبطا منتجا في أرض المحنة في أرض العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده للإسلام والمسلمين. في أرض المحنة رأيت كيف رجعت وظيفة المساجد إلى المساجد، وحين غابت كل الأيدي التي تنظم البلاد كيف استطاع المسجد ان يكون مستودع الأرضية، وكيف استطاع المسجد ان يكون الإذاعة، وكيف استطاع المسجد ان يكون الموجه والمرشد، وكيف استطاع المسجد ان يفرز صورة فيزية منظمة للبلاد. تلك هي ظاهرة تعبر في ارض المحنة عن وعي منضبط منتج. انظروا كيف كانت المساجد لمجرد الصلاة يدخل الناس اليها للصلاة، وكيف حولتها المحنة فصار فيها وعي منضبط منتج فأخذت وظيفتها، وكانت من غير منازع السلطة الأولى في البلاد التي استطاعت أن تنظم وأن تضرب يد السارق بقوة. إنها ظاهرة، لكن هذا لا يعني أيها الأحبة أن الوعي المنضبط المنتج لا يكون إلا في أرض المحنة، فإن العالم الإسلامي كله اليوم هو أرض محنة. العالم الإسلامي كله هو أرض محنة، وقد شهد العالم الإسلامي الوعي الانفعالي الفوضوي. وينبغي علينا في كل بلد إسلامي أن نحول ذلك الوعي الفوضوي الانفعالي إلى وعي منضبط. وما أريد أن أتحدث به إليكم هذا اليوم أيها الإخوة إنما هو طرح لنفهم كيف يمكن لنا في بلادنا نحن أن نحول ما كان في الأمس وعيا انفعاليا فوضويا، كيف يمكن لنا أن نحوله إلى وعي منضبط منتج حتى تبدأ نهضتنا، وحتى تعود حيويتنا. وعندما أتكلم في هذا الموضوع أتكلم وأخاطب كل من يدعي أنه مواطن شريف، لا أخص أحدا ولا أستثني أحدا، إنني ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم طرحا ينبغي لنا أن نفهمه وأن نفهمه. إذا كنا أهلا أن نحول الوعي الفوضوي الانفعالي إلى وعي منضبط منتج، والوعي المنضبط المنتج يا إخوتي كما أظنه من الممكن حصوله في بلادنا نوعان، وعي منضبط منتج داخل البلاد، ووعي منضبط منتج أثره يظهر خارج البلاد. الوعي المنضبط المنتج الذي يمكن لنا أن نقوم به وأن يكون حاضرا في قلوبنا وعقولنا وسلوكنا ينقسم إلى قسمين: وعي منضبط منتج داخل البلاد، ووعي منضبط منتج خارج البلاد. أما الوعي المنضبط المنتج داخل البلاد فإنه يكون من خلال ترسيخ أمور ثلاثة، يكون من خلال ترسيخ أمور ثلاثة نتعاون جميعا لتحقيقها. أولا، العمل جميعا دون استثناء، أن يعمل كل مواطن شريف دون استثناء، أن يعمل على إزالة الجهل ليصبح العلم مكانه في شرائح المجتمع كلها، وهذا يقتضي فهما ووعيا من قبل الحاكم والمحكوم، من قبل العامة والمسؤول، أن يدرك قيمة العلم، وأن العلم ينبغي أن لا يحجر عليه، لأن نهضة لا يمكن لها أن تقوم على جهل. وهذا يعني أننا ينبغي أن نتعاون جميعا على فتح جميع الأبواب العلمية للنساء وللشباب وللأطفال. ما أريد أن أقوله أيها الأحبة، ألا تبقى شريحة من شرائح المجتمع إلا وتتوجه إلى العلم، وهذا يعني تعاونا مشتركا من عامة الناس ومن المسؤولين حتى لا يحجر على العلم. ينبغي أن تضعف القيود على فتح المدارس، فلئن كانت شرائح كثيرة تستطيع أن تبني علما على المستوى الخاص، فلماذا يحجر في الترخيص الرسمي؟ هذا ينبغي أن يدرس، ينبغي أن نتعاون جميعا، طالما أننا نريد بناء شعب، طالما أننا نريد بناء أمة، فلتفتح المدارس. وإذا كانت المدارس العامة لا تقدر على تقديم الحاسوب، ولا تقدر على تقديم المختبرات اللغوية، ولا تقدر على تقديم المختبرات الكيماوية، ولا تقدر على تقديم المختبرات الصناعية، فليفتح الباب، لأن وطننا إنما هو أمانة في أعناقنا جميعا، وطننا أمانة في أعناقنا جميعا، ولا يستطيع أحد أن يجعل نفسه وصيا وأن يمنع أحدا من خدمة البلاد. لهذا فإن فتح الباب على مصراعيه ينبغي أن يكون نعم كلنا يد واحدة ضاربة تضرب من يريد تخريب البلاد، إنما حينما نحجر فلا نجعل مصدر التحريم إلا من خلال الجهة العامة. لا، أقول إن ما في شعبنا من الإمكانات العلمية والإمكانات المهنية والإمكانات التي يمكن أن تكون متفوقة وسابقة ينبغي أن يفتح لها المجال في المدارس. لماذا العالم كله لا يوجد تحجيرا على ما يسمى المدارس الخاصة؟ عندما تذهبون إلى الغرب، أي جمعية يمكن أن تنشأ في يومين؟ ثم هذه الجمعية لها الصلاحيات أن تفتح المدرسة وأن تفتح الجامعة؟ نعم، إن من حق السلطات المسؤولة ألا تعترف بها،
لكن ما تنتجه وما تفرزه هذه المؤسسات التعليمية من العلم كبير، انه وعي منتج. حينما نضع ايدينا معا لمحو الجهل، فلا يكون محو الجهل من اختصاص جهة واحدة، انما يتعاون الشعب كله لمحو الجهل حتى تكون التقانة موجودة على المستوى الشعبي، بشرط الا يكون في المجتمع من يخرب او يهدم. ان نتعاون لبناء الوطن لا من اجل تخريبه. ثانيا، العزوف عن النزاعات الداخلية والهوامش المختلف فيها. ان البلاد في العالم الاسلامي تقطع او قطعة قطعة، تمزق تمزيقا، وان هذا الوقت لا يسمح باي نوع من انواع النزاعات. ينبغي ان نلتقي حول المشتركات، وينبغي ان ننظر الى كل مفرق بين مواطن ومواطن، ان ننظر اليه نظر اشمئزاز واحتقار. ما كان ذلك الذي ينظر؟ ما كان ذلك الذي يفرق؟ ينبغي علينا ان نترفع عن المصطلحات التي تبثها اليهودية، كما سمعنا في الاسبوع الماضي، حتى يتفرق المجتمع. ينبغي على المسلم الملتزم ان لا يخاطب العلمانية ليقول له ايها الكافر ايها المنافق، وينبغي على العلماني اذا ما رأى تمسكا دينيا ان لا يوجه الى المسلم المتمسك خطابا ليقول له يا رجعي يا ارهابي يا اصولي. تلك كلمات صدرتها الصهيونية اليهودية الينا حتى تضع بيننا من الحواجز ما لا يستطيع الانسان ازالته. انت مواطن، وطالما انك تعمل من اجل بناء المجتمع فانت كريم في هذا المجتمع. لماذا نستعمل الكلمات التي وضعتها اليهودية لتفرق بيننا؟ اذا رفعنا شعار بناء الوطن ومحاربة الغريب الاجنبي، ورفعنا بيننا كل الكلمات والشعارات التي تبثها اليهودية، ينبغي علينا الا نقول للمسيحي يا صليبي يا حاقد، فلنقل له ايها المسيحي ايها الكتابي. وينبغي على المسيحي الا يخاطب المسلم ليقول له انت عدواني. بمثل هذا ترتفع النزاعات، بمثل هذا تحلق البلاد. تعلمون ان سوريا مستهدفة، واذا لم نكن قبل المحنة قادرين على الوقوف صفا واحدة، عندما نسمع من علماني كلمة يوجهها الى مسلم متمسك بدينه يقول له انت رجعي او اصولي، ينبغي ان نقول له انت عدو المجتمع. وعندما نسمع من مسلم ملتزم يريد البناء يخاطب العلمانية ويقول له ايها الكافر ايها المنافق، نقول له انك تخالف قواعد شريعته، هل شققت عن قلبه؟ وهكذا نستطيع ايها الاخوة ان نكون صفا واحدا بناء. ليس فينا مخرب، فلنضرب جميعا على من يحمل سلاحا او يدعو الى فرقة او يريد تخريبه، فلنضرب جميعا على يديه حتى لا يبقى في مجتمعنا احتمال للطائفية، حتى لا يبقى في مجتمعنا احتمال للنزاع. اذا لم نتهيأ قبل المحنة الى هذا، المفتنون كثر، واليهودية تدرس كل بلد وتريد ان تثير النزاعات. الم تثير النزاع بوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفه، وبعد ان وحد الامة، وبعد ان كتب المعاهدات، وبعد ان تحول المجتمع الى مجتمع سلام؟ الم تقرأوا كيف حرك اليهود الاوس على الخزرج؟ حركوا المسلمين على المسلمين، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم ما أرادت اليهودية أن تبنيه من النزاع. الأمر الثاني العزوف عن النزاعات الداخلية والهوامش المختلف فيها. ثالثا الثقة بالله، وأن النصر في النتيجة لا بد سيكون لأهل الحق على أي شيء يحاورون اليوم. وما هو الشعار المرفوع حين أرادوا أن يهددوا سوريا الحبيبة؟ قالوا: أنت يا سوريا تحتضنين شعب فلسطين، أنت يا سوريا تحتضنين من يقاوم اليهود، إن لم نكن كذلك فلا خير فينا. إذا لم يكن الأخ حاضنا لأخيه، هل نحضن شارون أمبوش؟ إذا لم نحضن من يريد أن يستعيد وطنه، إنها قضية عجيبة أن يسمى من يطالب بداره ووطنه إرهابية. ومكافحة الإرهاب تقتضي أن يسكت الذي سرق بيته عن بيته، فإذا قال أريد بيتي قيل له أنت إرهابي. ينبغي أن تطأ نعالنا هذه المبادئ اليهودية، وهذا ما نعمله وما نرى مقدماته في بلادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بلادنا بلاد الصمود، بلاد التحدي الحقيقي لليهودية. فقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، وأن خير الناس في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم هو بلاد الشام. من هنا سوف يخرج النور إلى العالم. ينبغي أن نكون على مقدار المسؤولية، الثقة بالله، وأن النصر في النتيجة هو لأهل الحق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. من هذا نستمد ثقتنا. كتب الله، وإذا كتب الله فإنه أصدق الصادقين. كتب الله، وإذا كتب لا يخيب ما كتب، والذي كتبه محقق. كتب الله لأغلبن ونحن صدقنا يا رب أنك الغالب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. حينما نظر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد حوله من متاع الدنيا شيئا، ليس عنده من زخرف في الدنيا، كيف يمكن لواقع مادي كذا أن يهزم كسرى، أن يهزم قيصر؟ قال عمر: هذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده من متاع الدنيا شيء. فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر له. ألا تذكرون يوم جاء خباب؟ انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الثقة في القلوب، يحرك الثقة بالله تعالى في القلوب. جاء خباب وقد لاقى من التعذيب، لاقى من المحنة، فقال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تأخر النصر علينا يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وهكذا زرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرع الثقة في القلوب. هذه مفردات الوعي المنضبط المنتج التي ينبغي علينا أن نبثها وأن نعمل من أجلها في البلاد. وأما خارج البلاد، وأما الأثر الذي ينبغي أن يصل إلى خارج البلاد، فإنه يكون يا إخوتي بتصدير المعاني الإنسانية الإسلامية إلى العالم بالوسائل المتاحة. فالوعي العلمي في هذه البلاد يتميز على الوعي الإسلامي في غيرها، لأنه وعي فاهم عالم متوازن، ليس فيه تطرف وليس فيه تفريط، ليس فيه افراط ولا تفريط. ينبغي ان يصدر هذا الوحي العالم الفاهم المتوازن، ينبغي ان يصدر الى العالم. وهذا يقتضي يا اخوتي امرين اثنين. اما الامر الاول فهو الخطاب الذي يرقى الى المستوى العالمي، الخطاب الاسلامي الذي يرقى الى المستوى العالمي، الذي يخرج عن الإقليمية ليخاطب الإنسان في العالم كله. وأما الأمر الثاني فهو المتخصصون الذين يتقنون اللغات ويستطيعون تحويل الخطاب من خلال الوسائل إلى العالم. فإذا لم يتعاون أصحاب الخطاب الإسلامي العالمي مع أصحاب الاختصاص، وهنا أؤكد أن مترجما يترجم خطابا إسلاميا له مجاهد في سبيل الله، يا من تتوقون إلى الجهاد في سبيل الله، تعلموا أن توصيل الدعوة إلى العالم إنما هو من أعلى أنواع الجهاد. أيها الإخوة، إنهم يصدرون إلينا فكرة تخريبية، يخرب الإنسانية، يخرب الفضيلة، يخرب العفة، يخرب العدالة. فلنصدر إليهم إنسانية ليس فيها تشويه، فلنصدر إليهم تكاملا بين المادة والروحانية، فلنصدر إليهم ما يبحثون عنه. إن الغرب اليوم يا إخوتي والشرق في جوع شديد وعطش شديد الى القيم والمبادئ. يا اخوتي، الغرب يتلقف دون ان يميز بسرعة كل ما يشبه شيئا من حاجته الروحانية. ومن اراد ان يفهم شيئا عن ذلك، انني اقول لكم يا اخوتي على سبيل المثال، في غضون اشهر في البلاد الامريكية حين يطبع كتاب لروحاني عالمي كبير كجلال الدين الرومي، مئات الالوف من النسخ في غضون اشهر لا يبقى منها نسخة. واليوم تتسابق كل الدور، دور النشر، تتسابق دور النشر كلها حتى تجني الارباح. والاحصاءات اثبتت ان اعلى نسبة للمبيعات في الكتب إنما هي كتب الرومي. ربما تتعجبون، لكن الواقع أنهم يحتاجون إلى ما يسد ظمأهم. إنهم في مادية قاتلة، وحينما يجدون خطابا عالميا يستطيع أن يحرك أعماقهم. وما تحدث الرومي إلا بمعاني القرآن، إنه قدمها بصورة إنسانية أدبية فيها ما فيها من التشويق. حين تقترب مواسم الاعياد تتضاعف النسخ المطبوعة، لان الشعب يريد ان ياخذ هدايا، فتطبع هذه الكتب حتى تؤخذ كهدايا. اذا انتم اصحاب ثراء، انتم اصحاب ثروة، ينبغي ان نتعاون كادباء، كمفكرين، ككتاب. حتى نوجد خطابا عالميا اسلاميا. وانني اريد منكم يا ايها المختصون باللغات ان تجاهدوا وان تعلموا ان ترجماتكم حينما تقدموا لتحول هذا الخطاب العالمية الى اللغات الاخرى فلتفهموا انكم تقدمون جهادا كبيرا فاتحا للعالم. وانني على استعداد ان اتلقى منكم كل استعداد وان يكون كله مختص بكم يريد ان يساهم في هذه العملية الانسانية الرحيمة التي تقدم الخير الى العالم. انني على استعداد ان اتلقى ما هو عندكم من الاستعدادات عندما تقومون بالتعريف عن امكاناتكم. ينبغي ان نتحول من الطروحات الفارغة والشعارات الى واقع عملي سلوكي. اذا كنت ممن يتقن لغة ما قل انا متقن وقدم من وقتك ساعة او ساعتين في اليوم فانت مجاهد يا ذا في سبيل الله. وهكذا يمكن لنا ان نرى اثر الوعي المنضبط المنتج خارج البلاد. نعم ان الغرب يمتلك اليوم تفوقا ماديا في المخترع ولكنكم تمتلكون تفوقا انسانيا. كما اننا نحتاج الى مخترعاتهم التي نتجمع هل نلتقط منها شيئا فانهم يحتاجون الى انسانيتنا يحتاجون الى روحانيتنا يحتاجون الى ما عندنا من السعادة والانس. وهكذا نستطيع ان نوجد اثرا خارج البلاد. فاذا وجد الاثر داخل البلاد ووجد الاثر خارج البلاد نكون عندها يا اخوتي قد حولنا الوعي الفوضوي العشوائي الانفعالي الى وعي منضبط منتج. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا اليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا وان يوفقنا الى ما يرضيه انه سبحانه وتعالى نعم المجيب. اقول هذا القول واستغفر الله.